جن جنوبي سوريا، والذي أدى إلى استشهاد 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات له على الحق الطبيعي لشعوب المنطقة في الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ضد اعتداءات الكيان الصهيوني، واصفا مقاومة الشباب السوري للاحتلال الإسرائيلي بالرد الطبيعي والمشروع على العدوان. ورأى بقائي أن عجز مجلس الأمن الدولي عن التصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة على سيادة وحدة أراضي دول المنطقة بما في ذلك سوريا ولبنان أمر مؤسف، محذرا من تداعيات استمرار هذا الوضع على السلام والاستقرار العالميين. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في مكالمة هاتفية أجريها مساء أمس. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أشار عراقشي إلى استمرار خرق القانون والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا، خاصة في فلسطين المحتلة ولبنان، مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم هذا الكيان. كما ناقش الاتصال الهاتفي القضية النووية الإيرانية، وأكد الطرفان على أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات بين إيران والأطراف الأوروبية من أجل تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي والدولي. أكد الأمين العام لحزب الله أن اغتيال الشهيد القائد هيثم علي الطباطبائي ورفاقه اعتداء سافر وجريمة موصوفة، مشددا على أنه من حق حزب الله الرد وسيحدد التوقيت لذلك. الشيخ نعيم قاسم وخلال الحفل التأبيني للقائد الطباطبائي ورفاقه الشهداء أوضح أن اغتيال أبرز شخصية في عملية القتال وترميم القدرة كان يهدف إلى ضرب المعنويات وإحداث بلبلة داخل صفوف المقاومة، إلى أن هدف الاغتيال لم ولن يتحقق، مؤكدا أن حزب الله مستمر على الخط ذاته دون أي تراجع. كما اعتبر أن وقف إطلاق النار والأعمال العدائية قبل عام هو يوم انتصار للمقاومة والحزب والناس ولبنان، لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه. أعلن سرايا القدس عن تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصديها لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت السرايا أن مقاتليها في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعوذة مضادة للأفراد محلية الصنع في محور وادي تياسير، وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة. وفجر مقاتلو السرايا في سرية السيل الحارثية عبوة ناسفة من نوع طوفان في آلية عسكرية في محور الزيود، والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة في عدة محاور. كما فجروا عبوة ناسفة موجهة من نوع سجيل في آلية عسكرية إسرائيلية النوع النمر في محور البير. كشف نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يعتقل مئات الفلسطينيين أسبوعيا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ويقوم بالتحقيق معهم والتنكيل بهم ثم الإفراج عن غالبيتهم بعد عدة ساعات أو أيام. وقالت مديرة الإعلام في نادي الأسير أماني سرحنا أن الجيش الإسرائيلي يعلن فقط حالات الاعتقال الفعلية، أي عن المعتقلين الذين يبقي عليهم في سجونه ومراكز اعتقاله ثم يصدر أحكاما بحقهم. وأشار السراحنة إلى أن التحقيق الميداني الإسرائيلي يتخلله عادة الضرب المبرح والتحريض والتهديد، عدا تحطيم معنويات المنازل وسرقة أموال منها. حول دوافع الاعتلال الصهيوني من تصعيد حملاته العسكرية في الضفة الغربية، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد القيق.
الصورة التي يحاول رسمها الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية هي صورة سياسية جغرافية وليست صورة أمنية. هو ليس بحاجة لصورة أمنية، ويريد أن يوصل هذه الرسائل الأولى للمستوطنين أنه بجواركم الجيش في داخل المدن الفلسطينية يوفر لكم الأمن، وعليكم أن تكملوا المشوار بمزيد من الاستيطان والتلال والسيطرة على المياه وعيون المياه والمناطق الرعوية وكذلك التجمعات السكانية والبدوية. وهذا ما يمارسه المستوطن ويأخذ الضوء الأخضر من كذا عمليات عسكرية يشنها الجيش الإسرائيلي في داخل المدن الفلسطينية. الصورة الثانية يريدها الإسرائيلي أن تصل للمجتمع الدولي، أنه عبث أن تذهب باتجاه إعطاء الفلسطينيين دولة، هنا يهودا والسامرة، وهنا عمليات الجيش، وهنا المستوطنين والمستوطنات، هنا يجب تقطيع أواصر جغرافيا الضفة الغربية لصالح جغرافيا المستوطنات، وهنا يجب أن يكون لديكم معادلة أننا نتعامل مع تجمعات سكانية، والجيش الإسرائيلي سيمنع أي تحرك سياسي لهذا المشهد. والصورة الثالثة هي لترميم صورة المخابرات الإسرائيلية. نحن نعلم أن المخابرات الإسرائيلية في مأزق المعلومة، في مأزق الثقة ما بينها وما بين الشارع الإسرائيلي بعد هزيمة 7 أكتوبر وبعد والتداعيات على ذلك، وصولا إلى ما جرى في موضوع بيت جند في سوريا. الإسرائيلي يحاول أن يرسم الثقة بين الجيش والمخابرات مع الشارع الإسرائيلي ليعطيهم نوع من إعادة ترميم الصورة وترميم الثقة والجسور في مأزق الثقة في الشارع الإسرائيلي.
استشهد مواطن فلسطيني خلال قصف وسيارة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء إطلاق كواد كابتر إسرائيلية قنبلة في منطقة السقة في بلدة القرار الشمالي شرقي خان يونس. إلى ذلك أصيبت طفلة بنيران دبابات إسرائيلية في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال على تلك المناطق، فيما أطلق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر خان يونس. اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي أن ما يحدث في سوريا وفلسطين ولبنان من قصف إسرائيلي يومي وقتل للمدنيين وتدمير للمجتمعات كاملة هو وحشية غير مقبولة إطلاقا يرتكبها نظام يتصرف بإفلات تام من العقاب. وحمل إيفان خيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن الفضاء المرتكبة مشددا على أنه يقود حكومة إجرامية وإبادة جماعية. وفي السياق أشار وزير الخارجية الفنزويلي إلى أن نظام العدالة الدولي ما زال جامدا وأن المحكمة الجنائية الدولية التي يفترض أن تدافع عن الشعوب تبدو مشلولة بسبب الضغوط والتهديدات عاجزة عن وضع حد لهذه الهمجية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تدين العدوان الإسرائيلي على بيت جن وتؤكد أن مقاومة الشباب السوري رد طبيعي ومشروع. الشيخ نعيم قاسم يقول إن اغتيال الشهيد الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر ومن حق حزب الله الرد. سرايا القدس تؤكد تنفيذ عمليات التصدي لاقتحامات الاحتلال لمدن في الضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، رافقونا. حكايات من الأدب الفارسي تأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 عند 9:28 حجاية ويهلنا. لآلئ ودرر في الساعة 9:42، 10 تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. دنيا الشباب على الهواء مباشرة في الساعة 10:12، في الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة. حدث وحوار عند 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:50 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 11:53. شرح الآيات في الساعة 12:00. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:20. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12:38. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 12:50. في الساعة 1 تماما نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي،
حيث نسافر على متن قطار القصص إلى أرض الحكايات الجميلة التي لا يمكن أن تنسى. هذه الأرض التي نتخلص فيها من التوتر ونجعل السعادة رفيقة سفرنا، حيث تنتظرنا في كل محطة حكاية مفعمة بالدروس والعبر لمساعدتنا في عيش حياتنا بشكل أفضل وأكثر جمالاً. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، سنحكي لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع قصة الخياط المحتال والشاب الجاهل. خياط لم يكن خياطا فحسب، بل كان يقوم أيضا بأشياء أخرى بيديه. ما هي يا ترى؟ حسنا، علينا الاستماع إلى الحكاية لفهمها واستلهام الدروس والعبر منها، ابقوا معنا.
في الأزمنة القديمة كان يعيش خياط، كان يسرق دوما جزءا من الأقمشة التي كان الناس يسلمونها له لخياطة ملابسهم. ورغم أن كل الأشخاص الذين كانوا قد سلموا الخياط أقمشة يعلمون أنه يسرق منها، ولكن لم يستطع أحد منهم إثبات سرقته منهم، لأنه كان يقوم بذلك أمام الزبون. وعند قياس قطعة القماش وقصها كان يقتطع منها بمكر ودهاء، بحيث لم يكن بمقدور أحد أن يكتشف سرقته منها. وكان الكثير من الرجال الذين كانوا يعطونه أقمشتهم يعدون أصدقائهم ومعارفهم قبل الذهاب إلى دكان الخياط بأنهم سوف لا يسمحون له بسرقتهم، ولكنه كان يخدعهم في كل مرة ويواصل سرقتهم. وكان الخياط يعتبر هذا الأسلوب من السرقة فناً وذكاءً، وكان يعرض القطع التي سرقها للزبائن كي يعلموا أنه كيف سرق من أقمشتهم بهذا الأسلوب.
وكان الخياط يستخدم مختلف الأساليب من أجل سرقة الزبائن، وفيما كان يخدع كل زبون بأسلوب مختلف ليشتت انتباهه وليفعل فعلته مستغلاً تشتت انتباهه. وفي ذات يوم عهد شاب تركي غني فائق الذكاء والدهاء أصدقائه أن لا يدعى الخياط يسرق من قماشه. وفي يوم من الأيام كان فيه هذا الشاب وأصدقائه مجتمعين في المقهى يتحدثون حول هذا الموضوع، حيث تساءل أحد أصدقائه قائلاً:
أخبرنا، لماذا تريد الدخول في هذه المنافسة؟ وكان الشاب الثري يمتلك جواداً عربياً أصيلاً كان معروفاً بسرعته وخفته. قال الشاب: سنتعهد إن استطاع الخياط أن يسرق من أقمشتي فإني سأقدم فرسي إلى الطرف المقابل، ولكنه إن لم ينجح فعليه أن يعطيني حصانا كحصاني.
مستمعين الأطايب، في هذه الأثناء انبر شاب فقير بينهم ليقول: أنا مستعد لأن أدخل هذه المنافسة، ولكني لا أملك لا مالا ولا حصانا كحصانك، فإن كان الفوز من نصيبك فإني على استعداد لأن أعمل لك ما شئت. فوافق الشاب التركي، وفي صبيحة ذلك اليوم أخذ الشاب الثري قماشه إلى الخياط السارق ليخيطه له، وكان الخياط يعلم بالحديث الذي جرى بالأمس، وحينما رآه قال في نفسه:
أيها الشاب الساذج، اعتبر نفسك خاسرا لحصانك من الآن، سوف أوجه لك ضربة لا تعرف من أين أتتك. استقبل الخياط الشاب بكل حفاوة، وكان الشاب لا يفكر في شيء سوى الخياط، ثم وضع قماشه الحريري أمام الخياط وقال: سيدي الخياط، اصنع لي من هذا القماش الحريري قباء يناسب أيام الحرب والقتال، ثم حدد له مواصفات اللباس الذي يريده.
وتذكر الخياط حب الشاب للقصص المضحكة، وبينما كان يحرك قطعة القماش إلى هذا الطرف أو ذاك ويقيسها ويقصها، بدأ بسرد حكاية مضحكة له، ولكنه قال للشاب قبل أن يسرد حكايته: من أجل أن أسليك فإني سأحكي لك خلال عملي بعض الذكريات والحكايات عن زبائن السابقين، وأنا واثق من أنها ستعجبك.
وبدأ الخياط يسرد عليه بلسانه اللبق الحكاية الأولى، وما إن سمع الشاب الثري الحكاية حتى أعجب بالحكايات التي كان الخياط يحكيها له، فبدأ بالضحك والقهقه، وكان يتميز بعينين صغيرتين وضيقتين، وكانتا تصغران وتضيقان أكثر عند الضحك، فيما واصل الضحك حتى أغلقت عيناه الصغيرتان والضيقتان. فاستغل الخياط هذه الفرصة وقص قطعة من القماش وأخفاها، وكان الرجل الشاب قد استمتع بسماع الحكاية، فالتمس من الخياط أن يسرد له حكاية أخرى، ولكن الخياط تمنع عليه في البدء، ثم نزل عند رغبته فنقل له الحكاية المضحكة الثانية.
كان الشاب يضحك ويضحك حتى فقد سيطرته على نفسه، فسقط أرضا على ظهره، وكان يتعرج في مشيته، ولم يكن يعلم أن الخياط المحتال كان يسرق القطعة تلو الأخرى من قماشه، واستطاع الخياط من خلال ذلك أن يسرق الكثير من القطع من قماش الشاب، فترجاه الشاب أن يسرد عليه الحكاية الثالثة من دون أن يعلم الثمن الذي كان عليه أن يدفعه إزاء كل حكاية مضحكة كان يسمعها من الخياط.
أعزائنا الأفاضل، حكاية الخياط المحتال والشاب سنكملها في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي، الذي يأتيكم هذا البرنامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
في أمان الله.
في هوى يا ربي وما لي سوى، انا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من اضحك يا من ابكى، أدعوك أيا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هناك، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى. أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع. لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي. بحبك أمالي وبآل البيت مضى جزعي. فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا. ألقيت لهم من بها عميت عين لا
تفعل في هوا. يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه. حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه. حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثو تاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الحضور المليوني للعراقيين بالانتخابات المضت انطت عن الديمقراطية والنظام السياسي بالعراق صورة ترفع راس كل عراقي أمام العالم كله. نسبة 56% حسب المحللين وأهل الخبرة ما إلها نظير حتى بالانتخابات الأمريكية. يعني العراقيين ضربة وشلاق معدل. ما الواحد لابس بسطال حش السامع جو كل واحد قال
2024 هو أقصى موعد وأبعد موعد لإسقاط النظام الحالي والقضاء عليه إلى الأبد. والقوة اللي جاية هائلة ضاربة قاضية مدمرة عنيفة.
أنت شارب حاجة؟
إيه؟
شارب حاجة؟
شارب شاي بلبن ليه؟
لا هذا مو شارب حاجة، هذا الشيخ الشرابة. يعني هذا فائق دعبول شو تقطع على راسه حتى يسكت ويكرمنا بسكوته. بس هذا ما يحتاج أن يتقطع على راسه شي. هذا هو كون تقطع على راس كل عميل أمريكي يلحس بماعون الصهيونية، وكان كل شغله وانباحه قبل الانتخابات أن ماكو انتخابات.
ليش هي اكو انتخابات؟ إذا اكو انتخابات نشوف.
سجايب لك معلومة أخرى. معلومة أخرى، هاي الانتخابات ما راح تصير في وقتها، راح تتأجل إلى سنة. هاي معلومة وليست تحليل.
ليش؟
يا أهلنا العراقيين، هاي معلومة.
خلي يشدوا خلي يشدوا رايتهم ويقرروا القانون، وماكو انتخابات.
ماكو انتخابات؟
ماكو انتخابات.
ماكو انتخابات.
ماكو خليل.
لا بدقتي بدقتهم خلاص.
ماكو انتخابات.
ماكو انتخابات. وليس لها جرحية.
الكثير يحاول أنه يروج إلى موضوع الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة وما أعرف من هذه الأمور.
أتصور انتخابات بعد ماكو خلاص.
أنا قلتها في لقاءات عديدة.
نعم نعم. أتذكر
لقاءات. ماكو انتخابات.
رايحين الانتخابات.
للقنبلة التي ستفجر.
يا ستر.
ليس هناك انتخابات، وأضمنك وراح أخرج وياك أنا ضبط الانتخابات وأقول لك ليس هناك انتخابات حتى لو بعد يوم واحد.
قسما بالله، وهاي ذكر الكلمة، قسما بالله ماكو انتخابات.
ماكو انتخابات. خلي يصلون على الانتخابات هاي مالتهم اللي قلنا لهم 100 مرة ما راح تصير.
أنا في برنامج سابق في أحد وسائل الإعلام ربما حتى معاك
وياي
قلت أن الانتخابات لم تجرى في موعدها المحدد. نعم أكو تأجيل للانتخابات، أنا أقول لك وسجلوها علي من خلال فضائيتك. أكرر أقول أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد، وإذا أجريت ستكون هنالك اضطرابات تدعو إلى تأجيل الانتخابات.
ألف رحمة ورضوان على ذاك المرضع الطاهر لكل عراقي شريف طلع للانتخابات وضرب طابوقة معدلة براس كل بوق أمريكي صهيوني بعثي دون النفس والأصل. يا أبويا على طول التاريخ البلد البي تلاحم وثقة ما بين الشعب والسلطة الحاكمة وبيه عناصر قوة ميدانية وعسكرية رادعة، الاستعمار وكل قوى الهيمنة ما إلها شغلة بيه وما تتحرش بيه، خصوصا بهالوقت اللي الوضع الاقتصادي داتش بكل العالم من أبو ناجي للأمريكان قاعدين على الرنقات، فلا بحال حروب ولا بحال تكاليف تكسر ظهر اقتصادهم التعبان أصلا. وإحنا أصحاب منطق المقاومة، من نحشي بالمقاومة والتمسك بالسلاح والحفاظ على القوة العسكرية الرادعة مو من باب الدعوة للحروب والعسكرة وسد أبواب الدبلوماسية والحوار، لا بالعكس، بل من باب منع الحروب وإيقافها وإرغام العدو على الجلوس على طاولة الحوار. العدو وهو عدو من يشوفك أنت قوي وما ممكن الكلام وياك بلغة التهديد والوعيد والتحشيد العسكري، راح تخدمه وتخدم العالم كله لأنك راح تمنع وقوع الحروب. والدليل بأيام الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي وكل أوروبا الشرقية وحلف وارشو من جهة، وأمريكا وكل أوروبا الغربية وحلف الناتو من جهة أخرى، دك تسليح وشنو من تسليح؟ نووي أغاتي، بحيث صار عند القوى العظمى من القنابل والصواريخ النووية ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية، ناس قالت 150 مرة وناس قالت 200 مرة وناس قالت أكثر، بس بالواقع هاي القوى العظمى ما حد يتحارش بالثاني لأن واحد يخاف من الثاني، لا بل أكو تنسيق بينهم يسموه توازن القوى. فمثلا لا تستبعد أن بالستينات كندي رئيس الولايات المتحدة بذاك الوقت يشيل التليفون ويتصل بخروشوف زعيم الاتحاد السوفيتي حتى ينسق وياه في خصوص التسليح النووي. سلام عليكم حج خروشوف، شلونك؟
هلا هلا، هاولك كان، ايش عندك؟
حجي بس ريت اقول لك انه سويت قنبلة نووية.
هاولك كم وحدة؟
وحدة وحدة بس، وحدة
اكيد، وحدة
وحدة بس، واجمعها لإسرائيل اذا اكثر.
ولك شوف ترى اذا قلوني الكي جي بي مسوين اثنين، ترى اسوي ثلاثة ونعل ابو التوازن لابن يريد.
لا 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 لا، اطمئن، هم الاخوان بالكي جي بي يدرون، زملائهم بالسي اي اي قالوا لهم ونسقوا ما بينهم. حجي فدوى شفقتك.
زين شاني هم راح اسوي وحده.
سوي حبيبي، سوي براحتك، جدا عادي. وحروبهم بالواقع بس على ولدي الخايبة، الدول الضعيفة، الدول اللي يحكمها العملاء واهل الانقلابات. يا بويا، ألف باء السياسة تقول أنه إذا تريد تتعامل وتدخل على خط الدبلوماسية لازم تكون عندك قوة تنطيك وزن وموقع بين الأقوياء. الضعيف بعالم السياسة نهاية الخضوع والاستسلام، وخصوصا إذا أنت دولة تريد تتعامل مع قوى كل تاريخها وماضيها هو استعمار وهيمنة ومص لدماء الشعوب. وقدامنا هاي آخر تجربة من التعامل ما بين الضعيف هو القوي، من التعامل ويا أمريكا. زينسكي سلمها لأمريكا والناتو، وهسه ايش حصل؟ انطى كل ثروات بلد اوكرانيا وشعبه من معادن واراضي زراعيه انطاها 100 سنة للشركات الصهيونيه. وهسه ترامب فرض عليه صلح مذل ويا روسيا لان روسيا قويه. زينسكي صار لازم يسلم كل الاراضي اللي احتلتها روسيا، جيشه لازم ما يزيد عن 600,000 جندي، وينطي تعهد ويبصم بالعشرة الروسية أن ما يدخل الناتو، و25 شرط مذل. أما الجولاني اللي يسموه أحمد الشرع فهذا تجربته راح يضحك عليها الأجيال كلها. هذا سلم الأرض والعرض والشرف والكرامة وما خلى شيء، وتاليها واقع بيه الكيان اللقيط هبد وقصف ولاحقيه الغرفة نومة بالقصر الجمهوري. ومن راح لابو إيفانكا دخلوه للبيت المصخم من باب الورا، وما قعد وياه حتى قعدة رؤساء، ولا عقد وياه حتى مؤتمر صحفي. فيا بويا يا سياسيين العراقيين، الشعب انطاكم جرعة كبيرة من القوة، وانتم بالمقابل لازم تعملون الليل مع النهار حتى تزيدون ثقة شعبكم بيكم، حتى تزيدون دعمه لكم، وكذلك عناصر قوة هذا الشعب من قوة رادعة مثل قوات المسلحة وحشد الشعبي وسيادته على أرضه وثرواته وحدوده أمانة برقبتكم. فحفظوا الأمانة وكونوا أهل لهذه الثقة. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لي بزرق مهر؟
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء؟
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك. ونسيت حبي واعتزلت أحبتي. ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى. يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك.
العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تدين العدوان الإسرائيلي على بيت جن وتؤكد أن مقاومة الشباب السوري رد طبيعي ومشروع. الشيخ قاسم يقول إن اغتيال الشهيد الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر ومن حق حزب الله الرد. سرايا القدس تؤكد تنفيذ عمليات تصدي لاقتحامات الاحتلال لمدن في الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أدانت الخارجية الإيرانية العدوان الجوي والبري الإسرائيلي على بلدة بيجان.